الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا بالأمس من قصة أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام، وندخل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس في قصة إدريس عليه الصلاة والسلام. وعلى ما ورد من روايات وأخبار عند أهل السير أن إدريس هو ثالث الأنبياء، وقد مر معنا أن آدم هو أول الأنبياء، ثم بعده ابنه شيث ثاني الأنبياء، وإدريس عليه الصلاة والسلام هو ثالث الأنبياء. وإذا أخذنا اسم هذا النبي ونسب هذا النبي كاملاً، فاسمه عند العبرانيين هو خنوخ. فمن قرأ في كتب التاريخ في البداية والنهاية، تاريخ الأمم والملوك، الطبري، المنتظم، لابن الجوزي وغير ذلك من كتب التاريخ، المطلع لابد عليه حتى في شروحات الحديث، قد يرد معكم أن المراد بهذا الحديث هو نبي الله خنوخ. طيب، من هو خنوخ؟ فخنوخ هو إدريس عليه الصلاة والسلام، فهو خنوخ ابن يرد ابن مهيائيل ابن قينن ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. هذه هي سلسلة نسب إدريس عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن يعلم أن إدريس قبل نوح عليه الصلاة والسلام، لأن هناك من يقول أن إدريس هو من سلالة نوح، لا أن نوحاً من سلالة إدريس، ويستند إلى الحديث الذي لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إدريس في السماء ليلة المعراج، وسيأتي التعريج على ذلك. فلما لقيه قال إدريس للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل له بالابن الصالح كما قال آدم وكما قال إبراهيم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا الاستدلال ليس بصواب، بل يحتمل أن إدريس قد قال هذا الكلام تواضعاً مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر شيء من ذلك بإذن الله عز وجل. إذن إدريس اسمه عند العبرانيين خنوخ، وبلغة العرب إدريس، قيل له إدريس، معنى إدريس لأنه أول من درس الوحي المكتوب، أول وحي كتب ودون كان على عهد إدريس كما سيأتي، أول من خط بالقلم، وهناك كتب ألفت بالأولية. أول من خاط الثياب من هو؟ أول من خط بالقلم، أول من جاهد في سبيل الله، أول أول أول، هكذا أول من خط بالقلم هو إدريس عليه الصلاة والسلام. فلذلك سمي إدريس لأنه أول من خط الوحي المكتوب، كتبه الوحي الذي أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. مر معنا من قبل أن شيث هو ثاني الأنبياء ومن سلالة شيث، بعد أكثر من سلالة جاء نبي الله إدريس عليه الصلاة والسلام. لما حانت وفاة شيث ابن آدم أوصى بالأمر من بعده إلى ابنه أنوش، ثم بعد ذلك بعد أنوش أوصي لقينًا، ثم بعد قينًا أوصي لمهلائيل، هذا كله وراء بعض من يحكم. إذا مات رجل حكم الذي يليه، حكم الذي يليه، ثم بعد مهلائيل حكم يرد، ثم بعد يرد جاء إدريس عليه الصلاة والسلام. نبأ الله عز وجل إدريس في حياة آدم، يعني النبوة التي جاءت لإدريس كانت في حياة آدم، لأن آدم كم سنة جلس؟ قرابة 1000 عام، عمر آدم عليه الصلاة والسلام قرابة 1000 عام. وذكر أهل التاريخ والأخبار أنه نبأ، يعني إدريس، وكان عمر آدم 622 سنة. لما بلغ آدم من العمر 622 سنة نبأ إدريس عليه الصلاة والسلام. وأنزل على إدريس 30 صحيفة، ومر معنا من قبل أن شيث قد أنزلت عليه قرابة 50 صحيفة، أما إدريس فأنزلت عليه قرابة 30 صحيفة عليه الصلاة والسلام. لما نبئ إدريس وفي ذلك الوقت قد انتشرت ذرية قابيل ناحية الجبال، وكانت ذرية قابيل هم أهل الفسق في ذلك الوقت. لا نقول خرجوا من ملة الإسلام، لأنه سيأتي الكلام لما نتكلم عند نوح، كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على الإسلام، ولكن حصل انحراف في الأعمال، في الأخلاق، في غير ذلك. فدعا إدريس قومه من ذرية قابيل وغيرهم إلى أن يرجعوا إلى عبادة الله عز وجل، وإلى ترك هذه الأخلاق السيئة. فأمرهم بطاعة الله عز وجل وبمخالفة الشيطان، وألا يتأثروا كما جاء بذرية قابيل، ولكن تأثر كثير من بني آدم بما كان يفعله ذرية قابيل، القتل وغير ذلك، تعرفون القتل، أول من سنه قابيل وهكذا. فخالفوا إدريس عليه الصلاة والسلام، فهنا بدأ بمقاتلتهم. فلذلك أول من سن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو إدريس عليه الصلاة والسلام، وأول ما وقع السبي وقع في زمن إدريس عليه الصلاة والسلام. من باب الفائدة، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من الرسل سريانيون، يعني يتكلمون اللغة السريانية. لما سأله أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه ضعف ولكن نذكره من باب ذكر هذه القصص حتى نعلم، 4 من الرسل، والمقصود بالرسل يعني رسل وأنبياء، سريانيون، آدم وشيث ونوح وخنوخ. إذا مر عليكم الحديث خنوخ، ما قال إدريس عليه الصلاة والسلام، خنوخ، إذن خنوخ مباشرة نعرف أنه إدريس عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في هذا الحديث: وهو أول من خط بالقلم، وأنزل الله تعالى على خنوخ 30 صحيفة، اللي هو الوحي على خنوخ. إذن الذين كانوا يتكلمون بالسريانية للعربية 4 من الأنبياء والرسل، من هم يا أخوان؟ آدم، شيث، شيث ابن آدم مباشرة، ونوح، والرابع خنوخ الذي هو إدريس، حتى يضبط الاسم خنوخ. ستقرؤونه من قرأ في التاريخ في البداية والنهاية، وقلنا غيره منكم سيقرأ خنوخ، هو إدريس عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل، وذكر الله عز وجل نبوة إدريس في كتابه العظيم. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فالله عز وجل قد خص إدريس في كتابه العظيم بأن له مكانا عليا. ولماذا خص إدريس بأن له مكانا عليا؟ هذا السؤال الذي يطرح، من يجاوب؟ ها، سمعتوا يا أخوان، سيأتي الكلام، لو كان عندي جائزة أعطيتك جائزة، وسيأتي الكلام. حصلت حادثة خاصة بإدريس عليه الصلاة والسلام سنذكرها بعد قليل، وهو أين قبضت روحه عليه الصلاة والسلام. إدريس عليه الصلاة والسلام أول من أعطي النبوة بعد آدم، نذكر بعض أولياته، أول من أعطي النبوة بعد آدم وشيث، وهو نبي قبل نوح عليه الصلاة والسلام. إدريس عليه الصلاة والسلام أول من خط بالقلم، فلذلك كان يكتب ما أنزل عليه وما أوحي إليه من الوحي، كان يكتبه بالقلم. أول من خط بالقلم هو إدريس عليه الصلاة والسلام، ودون الصحف التي أنزلت عليه. إدريس عليه الصلاة والسلام هو أول من قطع الثياب وخاطها، أول ما لبست الثياب المعروفة على اختلاف أشكالها طبعاً، القماش يعني، كان في زمن إدريس، وهو أول من خاط الثياب. ومن قبل إدريس كانوا يلبسون الجلود، شوف بعض المرات تشوفون بعض البرامج الوثائقية يلبسون جلد وغير ذلك، هذا قبل إدريس عليه الصلاة والسلام. في زمن إدريس، إدريس أول من خاط الثياب وقطع الثياب عليه الصلاة والسلام. إدريس هو أول من جاهد في سبيل الله عز وجل، يعني حصل بينه قتال وبين المخالفين، وإن كانوا على الإسلام ولكن كانوا يعاندون. وأول من سبى من ذرية قابيل، لما حصل القتال حصل سبي بعد ذلك، وكان ذلك كله، يعني لما حصل لإدريس عليه الصلاة والسلام كان ذلك في زمن آدم عليه الصلاة والسلام، ومات آدم ولإدريس عليه الصلاة والسلام 308 سنوات، سيأتي بعد قليل بإذن الله عز وجل كم كان عمر إدريس عليه الصلاة والسلام. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال معاوية بن الحكم السلمي، قال: يا رسول الله، وبنا رجال يخطون، يخطون يعني نوع من أنواع الكهانة إذا لم تكن وحياً، وهذا قيد مهم جداً. فكان يقول معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، يقول عندنا ناس من قبائلنا يقرؤون الخطوط، يعني مثلاً يأتيك رجل يقول لك أبي أتزوج من بيت فلان مثلاً، أتزوج منهم ولا لا؟ أنت أمير القبيلة ولا المعروف بالخط، تسوي خطوط بالأرض عشوائية بدون عد، ثم بعد ذلك شيء عشوائي تمسح من الخطوط. إن بقيت مثلاً ثلاثة خطوط روح تزوج، وإن بقي مثلاً خطان لا ما تزوج، هذا شر. وهذا نوع من أنواع الكهانة المحرمة، إلا أن يكون هناك وحي من الله عز وجل، والوحي تعرفون ينزل على الأنبياء أو من ألهمهم الله عز وجل. ولذلك لما قال معاوية بن الحكم السلمي للنبي صلى الله عليه وسلم ومنا رجال يخطون، والحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. هناك نبي من الأنبياء كان يخط يفعل نفس هذا الفعل، ولكن من وافق خط هذا النبي ما كان يفعله فذاك. وهذا النبي لا يخط إلا بماذا يا أخوان؟ بوحي. إذن لا يوجد أحد الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فذكر جمع من شراح هذا الحديث أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من النبي الذي كان يخط وكان يوحى إليه الأخذ بهذه الخطوط هو إدريس عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن إدريس، ذكرنا الآية قبل قليل، ورفعناه مكانا عليا. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بإدريس وهو في أي سماء يا أخوان؟ ها، السماء الرابعة في حادثة الإسراء والمعراج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم ربط البراق هناك، ثم بعد ذلك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، استفتح السماء الدنيا. كان فيها من يا أخوان؟ آدم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك استفتح السماء الثانية، السماء الثالثة، السماء الرابعة، وجد فيها إدريس عليه الصلاة والسلام. فلما لقي إدريس كان ملك السماء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في كل سماء من الطارق، من الذي يستفتح؟ يقول جبريل، جبريل أنا. يقول من معك؟ قال محمد. قال أو أذن له؟ فيقول جبريل نعم قد أذن له وبعث له. فيفتح باب السماء. لما لقي إدريس عليه الصلاة والسلام قال له مرحبا بالأخ الصالح، وجاء رواية مرحبا بالنبي الصالح، وجاءت عدة روايات. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم إدريس في السماء الرابعة. في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية ابني الخالة عيسى ويحيى ابن زكريا، وفي السماء الثالثة يوسف الذي يعطي شطر الحسن، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي السماء الخامسة هارون، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السادسة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. حصلت هذه المكانة الخاصة لإدريس عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، وورد أثر صحيح إلى ابن عباس وهو يسأل كعب الأحبار. وكعب الأحبار من التابعين، أسلم زمن عمر، زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكنه أتى المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأقرأ عليكم مختصراً عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى. بعضهم قد يخلط بين أبي بن كعب وكعب بن مالك وكعب الأحبار، أبي بن كعب وكعب بن مالك من الصحابة من الأنصار، بينما كعب الأحبار هو من التابعين. يقول الذهبي رحمه الله تعالى عن كعب الأحبار، يقول هو كعب بن ماتع الحميري اليماني، من أهل اليمن. كعب الأحبار من أهل اليمن، من قبيلة حمير. قال العلامة الحبر الذي كان يهوديا، ولذلك كانت عنده كثير من أخبار أهل الكتاب، وكان يحدث الصحابة. تخيل الصحابة يحدثون عن كعب الأحبار، ابن عباس، أبو هريرة، يقولون حدثنا كعب الأحبار كذا وكذا. قال الذهبي فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في زمن أبي بكر، وقدم المدينة من اليمن في زمن أو في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية. ماذا ورد؟ ورد في كتب بني إسرائيل. قال ويحفظ العجائب ويأخذ السنن عن الصحابة، يحدث الصحابة بما لقيه من الإسرائيليات، وكذلك كان يحفظ من الصحابة ما يقولونه، هذا التابعي الجليل. قال وكان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء رحمه الله تعالى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس، يقول سألت كعبا. من الأفضل يا أخوان، ابن عباس ولا كعب الأحبار؟ ما في شك، يعني لا تقول لي مسألة خلافية الآن. ابن عباس صحابي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي النبي وآمن بالنبي وأخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم. وكعب الأحبار متأخر في إسلامه، تابعي. وانظروا إلى التواضع من ابن عباس، كيف يأخذ العلم ممن هو دونه. هذه مسألة ليست بالسهلة. ولذلك لما سئل ابن عباس حبر الأمة رضي الله، يعني كيف أخذت هذا العلم، يقول بلسان سؤول وقلب عقول، أسأل عن شيء مهم، ما هو أسأل عن تفاهات. بعض الناس يسأل عن أمور لا داعي لها، كما ورد عن ابن عمر، جاءه من أهل الكوفة أو غيره من هذه البلدان يسألون عن دم البعوض، قال تقتلون الحسين ثم تسألون عن دم البعوض؟ ها يلا، فتسأل عما يهمك في دينك، وقلب عقول تعقل السؤال، تفهم السؤال. ولذلك بلغ ابن عباس هذه المرتبة العظيمة، حتى إن عمر كان يدخله مع أشياخ بدر، يعني كبار الصحابة الذين شهدوا بدرا رضي الله تعالى عنه. يقول سألت كعبا، وهذا يدلك على عدم الحياء في طلب العلم وسؤال العلم حتى ممن هو دونك. يقول سألت كعبا عن رفع إدريس مكانا عليا. يقول أنا ماني عارف كيف إدريس رفع إلى مكان علي. الله عز وجل يقول ها أن لإدريس مكانا عليا. فقال كعب الأحبار رحمه الله، قال أما رفع إدريس مكانا عليا فكان عبدا تقيا. إدريس عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، وكان تقيا وكان صاحب عمل صالح. قال يرفع له من العمل ما يرفع لأهل الأرض في أهل زمانه. يقول ما يقارن عمله الصالح مع بقية أهل الأرض الذين في زمانه لا يفوقهم في العمل إذا رفع، حتى إن الملائكة تتعجب من عمل هذا الرجل. يعني تخيل مثلا كل أهل الأرض عملهم مثال على ذلك قراط، يأتي إدريس بعمله حتى يرفع ولا هو قراطان؟ كيف هذا العبد الصالح أفضل من أعمال أهل زمانه؟ يقول كعب: فعجب الملك الذي كان يصعد عليه عمله. الملك في السماء يقول يصعد له العمل، يقول أنا متعجب، يعجب الملك هكذا كيف رجل واحد أساويه بأعمال الآخرين هو يفوقهم، وهذا أمر أدعى للتعجب. قال: فاستأذن ربه إليه. الملك الآن يستأذن رب العالمين، يريد أن يعرف. قال: رب إذن لي إلى عبدك هذا فأزوره. يقول: أنا بنزل، إذن لي يا رب العالمين أني أزور هذا العبد الصالح إدريس. هو يدلك على أن الملائكة تحب زيارة الصالحين، ونحن البشر كذلك نزور الصالحين ونحب الصالحين. فأذن الله عز وجل لهذا الملك فنزل إلى إدريس. قال: يا إدريس أبشر، فإنه يرفع لك من العمل الصالح ما لا يرفع لأهل الأرض. هذا يدلك على أن البشارة عمل طيب، بخلاف من يأتي بالأخبار السيئة أو أعظم من ذلك الإشاعات. بعض الناس ما عنده الإشاعات، تخصص إشاعات، أي خبر بتويتر يبي يسبق. ما شاء الله في جروب عند الأهل، جروب الجماعة، ارسل على طول: حصل كذا وكذا، خرع الناس، خرع النساء، كذا أخرتها ولا إشاعة. حاطين صورة، تعرفون الأخضر والأحمر الحين موجودة، إشاعة خبر غير صحيح والخبر الإشاعة. لماذا التسرع؟ حتى إنه قبل فترة، أنا لا أقول ذلك، أرسلوا كذا في دولة قالوا: لا عادي إذا شفتوا الناس يفطرون في رمضان ترى عادي، وجايبين لهم ورقة ومختومة وكذا، أمر غير معقول، حتى العبارة ركيكة، ولكن بدأ يرسل يمين يسار يمين. سبحان الله، بحث سريع، هل صحيح هذا الخبر ولا موقع لا الخبر إشاعة؟ فمثل هذه الأخبار لا تفيد، ما الفائدة من ذلك؟ فهنا الملك يبشر إدريس عليه الصلاة والسلام. هنا قال إدريس للملك: وما علمك؟ يعني ما الذي جاءك من العلم؟ قال: إني ملك، أنا جايك ترى ملك. قال: وإن كنت ملكا، يعني هل هذا سيؤثر على عملي؟ قال: فإني على الباب الذي يصعد عليه عملك. أنا كنت في السماء وعلى الباب الذي تصعد فيه الأعمال. هنا انظروا إلى طلب العبد الصالح. قال إدريس عليه الصلاة والسلام: أفلا تشفع لي إلى ملك الموت فيؤخر من أجلي لأزداد شكراً وعبادة؟ هذا العبد الصالح. العبد الصالح لما يدعو الله عز وجل أن يطيل بعمره يريده على الطاعة. ولذلك إذا أردت أن تدعو لأحد بإطالة العمر فادعو له أن يكون ذلك بالطاعة. عندنا دعوة دائما نقول: الله يطول بعمرك، زيدها على الطاعة، لأن بعض الناس قد يزيد في عمره ويزيد في السيئات، لا تدعو له بذلك كأنك تدعي عليه والعياذ بالله. قل له: الله يطول بعمرك على الطاعة. تخيل هو من أهل الفسق وتعرفه من أهل الفسق، الله يطول بعمرك، طال عمرك يا فلان، خلص المعاملة، طال عمرك، هو سيء الخلق، هذا تبي يزيد بمكانه بمنصبه بمكتبه عشان يؤذي الناس، طال عمرك خلص للمعاملة وهو سيء الخلق، هذا بتبلش الناس فيه، تدعو له بالبلوى؟ لا. ولذلك الله يطول بعمرك على الطاعة، مثل هذه الكلمة. فإدريس عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الأمر يريد أن يطلب من ملك الموت أن يؤخر بأجله حتى يزداد شكراً وعبادة لله عز وجل. فقال الملك لإدريس: لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها. هذا معروف ويقين، إذا جاء أجل الإنسان فالله عز وجل لا يؤخر من هذا الأجل. ف فقال إدريس عليه الصلاة والسلام: قد علمت ولكنه أطيب لنفسي، أنا أعلم، ولكن لو استطعت، أنا أدري الموضوع صعب ولكن حاول لي فيه. يعني كما نقول، واحد يقول لك المعامل ما تخلص، يقول لك ما علي، أنت حاول، يمكن تضبط ويمكن ما تضبط. فحمله الملك على جناحه، وجاء في رواية على بين جناحيه، فصعد به إلى السماء. الآن الملك أخذ إدريس على جناحه وصعد في السماء. في رواية: فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدرا. الحين وين التقوا؟ قبل بعض المرات واحد يسافر يلتقي مع آخر يأشر له من بعيد، تعال وقف اصفر، كثير ما تصير، خاصة قبل وسائل التواصل وكذا. الآن صاعد ولا ملك الموت، حصلت اللقية بالسماء الرابعة. فقال: يا ملك الموت، الحين هو قال أطيب لنفسي، كلمة ما عليه، الأجل لن يتغير، ولكن أطيب لنفسي أنك تكلمه. فالملك الآن الذي صعد مع إدريس كلم ملك الموت، قال: يا ملك الموت، هذا عبد تقي نبي يرفع له من العمل الصالح ما لا يرفع لأهل الأرض، وإنه أعجبني ذلك، فاستأذنت، حكى الحكاية الآن، استأذنت إليه ربي، فلما بشرته بذلك قال: سألني لأشفع إليك، أطلبك تطول شوي من عمره، لا تقبض عمره الآن، ليؤخر من أجله فيزداد شكرا وعبادة لله عز وجل. الحين هو نازل عنده مهمة، طيب قال: من هذا؟ قلت لي نبي صالح كذا، منو؟ فقال له: إدريس. كما جاء في الرواية ملك الموت معه كتاب، فنظر في كتاب معه، عنده مهمة من الله عز وجل. الملائكة لهم عمل، لهم وظائف، لهم مهمات. ملك الموت يرسله الله عز وجل لقبض الأرواح، خلاص في هذا الوقت الآن، في هذا اليوم، تعرفون في الدنيا الآن مثلا في يومنا هذا مأمور ملك الموت أن يقبض 100 مثلا في هذا اليوم. شوفوا حتى في الكويت دولة صغيرة الآن يقول لك تعال ارسل لك صبيخات 8 جنائز، مرة 12 جنازة، فما بالك العالم كله. بدأ الآن ملك الموت يشوف أسماء اللي في الكتاب الذي معه، حتى مر باسمه، وقف ولا مكتوب إدريس أو خنوخ. فقال: والله ما بقي من أجل إدريس شيء، فمحاه، فمات مكانه، يعني محى اسمه، خلاص الآن أصلا أنا جاي لإدريس حتى أقبض إدريس في الأرض، فمحى اسمه فقبض إدريس مباشرة، مات مكانه. في رواية فيها تفصيل أكثر، قال ملك الموت، قال: فالعجب، بعثت أقبض روح إدريس في السماء الرابعة، يعني الله عز وجل أمرني أن أنزل وأقبض إدريس في السماء الرابعة. يا أخوان، يقول إدريس في الأرض، شلون أقبض روحه وهو في السماء الرابعة؟ يقول: فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك، فذلك قول الله تبارك وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. شوف تقدير الله عز وجل، متعجب ملك الموت، ولكن هذا الأمر ليس بعسير على الله عز وجل. التقى نازل بالأرض ولا إدريس في السماء الرابعة؟ قدر الله عز وجل أن تقبض روح إدريس في السماء، رفع وقبضت روحه في السماء الرابعة. وهذا من الأمور المهمة يا أخوان، حتى الذي يقرأ في كتب التفسير وشروحات أهل العلم يعرف كيف يوجه كلام أهل العلم. من الأنبياء الذي رفع ولم يمت حتى الآن؟ كلكم ستجاوبون، من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب لو جاءك أثر عن تابعي قرأت في تفسير أن إدريس رفع إلى السماء الرابعة، يقول لك ترى اثنين من الأنبياء رفعوا ولم يقبضوا، وش تجاوب؟ تقول له صحيح، رفع إدريس ولكن قبضت روحه في السماء، مات يعني. فإذا لابد أن تفهم هذه الآثار وتجمع مع بقية الآثار. ولذلك روي عن مجاهد في قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا قال إدريس رفع كما رفع عيسى. كيف يوجه هذا الأثر؟ إذن هو رفع كما رفع عيسى صحيح، ولكن عيسى لم يمت، سيموت آخر الزمان، بينما إدريس أخذ روحه أو روحه ملك الموت وهو في السماء الرابعة. عمر خنوخ أو عمر إدريس عليه الصلاة والسلام لما رفع وقبضت روحه كان 365 سنة، وكان أبوه حياً، وعاش أبوه بعد رفعه وقبضه في السماء بعده 135 سنة تقريباً. المدة التي كانت بين إدريس وبين نوح والفترة التي ظهرت فيها بعض المنكرات عن ابن عباس، والأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأختم بهذا الأثر، أنه تلا هذه الآية. شوفوا في بعض الأحيان بعض الآيات لها أكثر من تفسير، مثل قول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما المقصود بالجاهلية الأولى؟ ترى سبحان الله هذه القصص أثر صحيح عن ابن عباس تربط فيها الجاهلية الأولى، متى؟ هل هي قبل عهد النبي بمئة سنة أو غير ذلك؟ تلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الآية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال كانت فيما بين نوح وإدريس 1000 سنة، قال وأن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل. بطنان من ولد آدم من الذرية، لم يحدد متى بالضبط، ولكن بين إدريس وبين نوح 1000 سنة. هذا البطن يعيش على الجبال، وهذا البطن في السهول سهل الأرض. قال وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة. أهل الجبال كانوا الرجال جميلين أصحاب جمال، وأما النساء فيهم دمامة ما هو جميلات. قال وكانت نساء السهل اللي في الأرض صباحا وفي الرجال دمامة، يعني النساء اللي في الأرض هم جميلات بينما الرجال لا فيهم دمامة. قال وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام الرعاة. جاء إبليس في هذه الصورة، صورة غلام، إلى رجل من رجال السهل اللي هم الرجال شنو؟ فيهم دمامة والنساء فيهم جمال. قال فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله، واتخذ إبليس مثل الآية أو عفوا الآلة التي تظهر الأصوات مثل الناي، يعني المعازف والموسيقى اتخذت أول ما اتخذت في هذا الزمن. قال لم يسمع الناس مثل هذا الصوت، طرب وناسة ومعازف وأغاني سوى لأهل السهل اللي هو الرجال كانوا دميمين والنساء كانوا جميلات. فانتشر هذا الصوت بينهم، فاتخذوا هذا اليوم عيدا يحتفلون فيه. فبدأت النساء بالتبرج في هذا العيد، شوف العيد وناسة وانفتاح وكذا، بدأت النساء على جمالهن يتبرجن في هذا العيد اللي فيه المعازف وفيه الموسيقى. الناي ترى نوع من أنواع المعازف المحرمة، العود من المعازف المحرمة. قال: وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك. نزل واحد من أهل الجبل اللي هم الرجال كانوا صباحا جميلين والنساء فيهم دمامة. قال: فرأى النساء وصباحتهن، يعني جمال النساء عندهم كله، يعني بالكويتي عشان جكر يلا بعد عشان لحد، واللي بالسهل ما شاء الله جميلات، يعني بالكويتي شنو ايش يقولون مزايين ولا شنو، وأول مرة يشوف الوضع هذا عنده كله. ولذلك الواحد لابد عليه أن يبتعد عن أماكن الفتنة. بعض الناس يذهب إلى مكان الفتنة ويقول: لا تعبت نفسيا ما أقدر، شو موديك هناك؟ اقعد ببيتكم دوانية مع ربعك كذا. إلى لا، بعضهم يسافر إلى دول فيها الفسق والمجون يقول: ما أقدر تعبت، شو موديك هناك والعياذ بالله. فنزل هذا الرجل فرأى النساء وصباحتهن، فرجع مرة أخرى إلى الجبل عند قبيلته وأقاربه فأخبرهم بذلك. فبدأوا ينزلون الرجال إلى هذه القبيلة التي في السهل في يوم العيد، فظهرت الفاحشة فيهم. قال: وذلك قول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا حصل بين زمن إدريس وبين زمن نوح عليه الصلاة والسلام، ظهرت المعازف والموسيقى المحرمة، وكذلك ظهرت فاحشة الزنا والعياذ بالله بسبب تبرج النساء، بدأوا يظهرن في الأسواق في الأماكن العامة في يوم العيد وتبرجن زيادة على جمالهن، فأصبحت إغواء للرجال والعياذ بالله، فظهرت الفاحشة في بني آدم في ذلك الزمان. وإلى هنا ننتهي ونكمل بإذن الله عز وجل بداية قصة نوح غدا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.